بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس وقفات مع صحيح مسلم. ونستمع الآن إلى قراءة شيخ محمد ونحن لا نزال في كتاب الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي.
هذا الحديث يبين المنهج الشرعي في النظر للحياة الدنيا والزهد فيها، فهو يبين قيمة الدنيا وأنها أحقر من أن يتنافس فيها أو تفنى الأعمار في جمعها من الحلال فضلا عن الحرام، إلا من جمعها للإنفاق في سبيل الله وبذلها في وجوه الخير، أو من أخذ من حلها ليكف نفسه ومن يعول من أجل أن يكف نفسه عن سؤال الناس، أو ليقضي دينا لزمة ونحو ذلك، وما عدا ذلك فخسار وبوار وضياع للأعمار. وهنا يلفت هذا الحديث أيضا، خاصة في هذا الزمن الذي لاحظنا أن بعض طلاب العلم انصرفوا إلى الدنيا انصرافا عظيما، حتى إن بعضهم كان يشار إليه بالبنان في دعوته وجهاده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الدروس والخطط، فإذا هو الآن عندما سئل عنه فإذا هو قد انصرف إلى الدنيا. وعندما سئل عن ذلك أو يسأل بعضهم عن مثل ذلك يقول: أنا أريد أن أجمع الدنيا لأنفقها في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. ولكن مع مرور السنوات لم نرى ما ذكروا، بل ازدادوا جمعا للدنيا، وإن كانت لديهم نفقة سرا فالله أعلم بها، ولكن غالبا من يشتهر في بذل الخير ويتكون لديه الأموال الطائلة فإنه لا يستطيع أن يخفي تماما انفاقه للخير، لأن الناس لابد أن يعلموا شيء ذلك تفصيلا أو إجمالا. ولذلك فإنني أنصح أخوتي طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا المزلق الخطير، حيث لا شك أنهم صادقون عندما دخلوا في هذه الدنيا بنية حسنة، ولكن عندما يدخل الإنسان وخاصة أنه قد يقع في شيء من المشتبهات، وإلا فنعيذهم بالله أن يقعوا في الحرام، وهنالك تمحق البركة، وقد يصعب عليهم أن يخرجوا منها ما كانوا يريدوا أن يخرجوا، وإن أخرجوا فليس بمثل ما كانوا يريدون أن يقولوا أو أن يفعلوا، فالاعتدال في ذلك والصحيح. ومع هذا فنحن نقول لا بد أن تكون الدنيا بأيدي الأخيار للإنفاق في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن لا يكون الناس عالة على غيرهم نظرا لأهمية المال في الجهاد في سبيل الله، فقد قدم المال على النفس في القرآن في أغلب المواضع، بل في جميع المواضع ما عدا موضعا واحدا. فهنا نقول إن المال مهم، ولكن ليس أن يترك الإنسان دعوته ودروسه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ويقول أريد الدنيا، إنما يذهب للدنيا من الأخيار والصالحين من لم يكن مؤهلا لإلقاء الدروس والمحاضرات والدعوة إلى الله، والاعتدال ذلك هو الوسط. ويكفي أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عندما قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وهذا حديث صحيح يعتبر ميزانا في هذا الأمر. فآملوا من الأخوة أن ينتبهوا إلى هذا الجانب حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وهذا التسابق المحموم في الدنيا وفي المساهمات وفي غيرها مما ألهى بعضهم عن ذكر الله جل وعلا، والله المستعان، ونسأل الله السلامة والعافية وحسن المآب.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان الدين والعقل؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
هذا الحديث فيه وقفات، من أهمها أولا مشروعية صلاة العيد للنساء وحثهن على ذلك كما جاء في حديث أم عطية وغيرها من الأحاديث الصحيحة. ويلحظ أن بعض النساء الخيرات الطيبات ربما لم تصلي العيد في عمرها، وقد تحتج بأنها خوف الفتنة، ولا شك أن إذا خفت الفتنة فالأولى أن تبقى في بيتها، ولكن لو أنها أحيت هذه السنة ولو مرة واحدة وبحثت عن مسجد مساجد العيد لا توجد فيه فتنة وهي كثيرة والحمد لله، وأن تلتزم هي بالضوابط الشرعية. ثانيا مشروعية دعوة النساء ووعدهن مع الالتزام بالضوابط الشرعية من الحجاب وعدم الخلوة بامرأة واحدة أو أكثر إذا خفت الفتنة. ثالثا أهمية الاستغفار وتأثيره في الوقاية من النار، قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من طبيعة المرأة كثرة التشكي وإنكار المعروف في حالة الغضب. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا وصف أغلبي، وإلا فهناك منهن من تفوق الرجال زهدا وورعا وعفة. والمهم هو معرفة طبيعة المرأة والتعامل معها وفق هذه الطبيعة، كما جاءت الوصية بذلك في عدة أحاديث كحديث: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء. وفي الحديث الآخر: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهنا حادثة لطيفة تتعلق بحديث: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فقد كنت نائما في يوم في رمضان في عام 1422 في المسجد، فأخذتني، فقد كنت في المسجد في العشر الأواخر من رمضان عام 1422، فأخذتني سنة من نوم، فرأيت كأن حوارا دار حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإذا الذي يحاورني يشير إلى رأسه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص الأعلى إلا وكأنه يشير إلى الرأس، أي أن مشكلة المرأة وعوجها الحقيقي في رأسها من العناد والإصرار وعدم استيعاب كثير من الأمور. فلما أفقت تعجبت من هذه الرؤية، ولم يكن سبق لي أن وقفت على مثل هذا الكلام لشراح الحديث، مع أنني قرأت عددا من الشروح له، ولكن ذكر لي بعد ذلك أحد الأخوة وأنا أقص هذه القصة أن هناك من العلماء من قال به. انظر فتح الباري كتاب النكاح حديث رقم 4787، فقد ذكر نحو من ذلك. أيضا من هذه الوقفات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإن تأثير المرأة على الرجل العاقل الشجاع القوي أمر مشاهد، والسر في ذلك والله أعلم أنها تستخدم عاطفتها وضعفها، والعاقل القوي يؤتى من قبل ذلك ولو عاجز عنه صناديد الرجال. سادسا لقد شخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في هذا الحديث، وكشف لنا عن حقيقتها وما جبلت عليه، والواجب هو التعامل معها في ضوء هذه الحقيقة وعدم تحميلها ما لا تطيق، فإسناد أي مسؤولية لها تخالف طبيعتها ظلم لها، قبل أن يكون إسناد أمر إلى غير أهله، وليس تكريما لها، زجها فيما يخالف طبيعتها. ومن يرى ما وصلت إليه المرأة في حضارة الغرب يدرك هذه الحقيقة، وأنبه إلى أن ما وصلت إليه المرأة من تعليم لن يخرجها من تلك الطبيعة، فستبقى شهادتها نصف شهادة الرجل، وتدع الصلاة فستبقى شهادتها نصف شهادة الرجل، وتدع الصلاة والصيام وجوبا لاختيارا، وتدع الصلاة والصيام وجوبا لاختيارا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ونختم هذه الوقفات فأقول للمرأة إنه لن يغيرها ما جبلت عليه، وإنما هو قدر الله العليم الحكيم. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وجدها تبكي في حجة الوداع بسبب حيضتها وحرمانها من التمتع بالحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسليا لها: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، والواجب هو الإيمان بالله والتسليم لقضائه وقدره، فهو العليم الحكيم الخبير، وقضاؤه سبحانه كله خير، فكم خفف عنها من الواجبات بسبب ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأقول هنا لكل من جبل على شيء أو أصيب به وإن كان نقصا ولم تكن له حيلة في تغييره أو تبديله، ليعلم أن الله أراد به خيرا وجزاؤه على ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فمن ذهبت حبيبتاه فصبر فله الجنة، والتي أصيبت بالصرع فصبرت لها الجنة. والمهم هو الصبر الجميل والتسليم الكامل وعدم الجزع والتضجر، ففيهما ذهاب الدين والدنيا، والله المستعان.
باب في الحث على النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأ. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
هذا الحديث يبين أن أفضل طرق الكسب النفقة تلك النفقة. تصوروا هذه المعادلة أيها الأحبة، أفضل طرق الكسب هي النفقة تلو النفقة، أي أن تنفق من مالك في سبيل الله صادقا خالصا من أجل أن يزيد مالك. وهذا أمر عجب، ولكن أنا عجب من أمر الله؟ فلا عجب من أمر الله جل وعلا. فأقول إن أفضل طرق الكسب النفقة تلو النفقة، والمراد بالنفقة الإنفاق في الأوجه المشروعة من كسب مشروع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وحتى يتحقق هذا الوعد لا بد من توافر شروط أهمها: أن يكون المال المنفق منه حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. أن يكون المنفق فيه من أوجه النفقة المشروعة. ثالثا: أن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، لا يريد عرضا من الدنيا من سمعة أو غيرها. رابعا: أن يكون لديه اليقين الجازم بصدق وعد الله، وأن الله لا يخلف الميعاد، وتخلف الوعد لا يكون إلا لتخلف أسبابه أو وجود موانعه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. خامسا: عدم الاستعجال، فإن الله عليم حكيم، وعده حق ويقين، وهو يقضي ولا يقضى عليه. وينطبق على ذلك ما ينطبق على الدعاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. وقد يكون تأخير ذلك ابتلاء وامتحانا، ليعلم الله صدق عبده وقوة يقينه وإيمانه علم ظهور وبيان. ولهذا فما أحوجنا إلى هذا الفهم حتى ننفق من الأموال. وقد ذكر لي أحد كبار التجار، وقد ذكرت هذه القصة مرة سابقة ولكن أعيدها لأهميتها، وهو من الرجال الصالحين، يقول: إنني أخرج الزكاة وأخرج مثلها معها تطوعا. فجاءت حادثة في بلده، وهو في بلد خليجي وهو من الكويت، فلما جاءت أزمة الكويت ذهب مال كثير من ماله بسبب ما حدث بالكويت. وعندما عادت الكويت ورجعوا إلى بلادهم، يقول: عاد إلي أموالي أكثر مما كانت، واستمر في طريقته. هذا فضلا عما ينفقه في سبيل الله غير ضعف الزكاة. ولذلك فأمواله مضاعفة مع كثرة إنفاق هذا الرجل. وأنا أعرفه منذ أكثر من 30 سنة، ينفق في أوجه البر، يدعم الجهاد في سبيل الله، يؤوي الدعاة، وعمله عجيب، وأمواله تزداد يوما بعد يوم. وكنت يوما من الأيام في مجلسه في المنطقة الجنوبية وهو يقضي الصيف في المنطقة الجنوبية، فما الذي حدث؟ أكثر الناس يذهب يبحث عن الاستثمار وعن أفضل سبل الاستثمار، فإذا جهة متخصصة في الاستثمار تأتي إليه وتعرض عليه عددا من المشاريع الاستثمارية الناجحة، وإذا هو يفاوضهم ويملي شروطه عليهم، فقلت سبحان الله، كيف تأتيه الدنيا وكيف تبحث عنه الدنيا، وأين يعرض عليه هذا المال وهذا الاستثمار؟ ليس في بلده، في بلد آخر. بدل أن يذهب ويبحث عن الواسطات من أجل أن يستثمر ماله في ذلك البلد، إذا عدد من المسؤولين يأتون إليه يعرضون عليه تلك المشاريع. فقلت هذا مصداق النبي صلى الله عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث القدسي وكما في غيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة، والأمر يحتاج إلى صدق ويقين وعفة وحلال. نسأل الله يرزقنا إياكم الرزق الحلال.
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها.
قال النووي رحمه الله: هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته، وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها، كما ثبت في الحديث بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقرب الساعة وترك ادخار المال وكثرة الصدقات. قلت: وقد يقع شيء من ذلك في بعض البلدان ولبعض أنواع الصدقات قبل آخر الزمان، بل قد وقع ذلك ورأينا شيئا منه، حيث لا تجد من يقبل بعض أنواع الصدقة إلا بمشقة في بعض البلاد. وقد ذكر أنه وقع شيء من ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها من أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. باب الصدقة على الزوج والولد. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
في حديث زينب رضي الله تعالى عنها وقفات مهمة أولا أهمية الحث على الصدقة بين فينة وأخرى، فالناس بحاجة إلى التذكير والتنبيه والوعظ، وبخاصة عند المناسبات كقدوم رمضان، لأن الناس أو أن أكثر الناس يخرجون صدقاتهم وزكواتهم عند قرب رمضان، وعند الحاجة كما دين الجهاد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك مناسبة أو مجيء عدد من الفقراء، كما جاء القوم من مضر الذي مر معنا. فالشاهد هنا أن التذكير بين فينة وأخرى منهج نبوي. لا حرج ما أروع هذا الحوار بين عبد الله بن مسعود وزوجته رضي الله تعالى عنهما، إنه يدل على عمق الألفة والود وصفاء النفوس. لا حرج أن تنفق المرأة على زوجها سواء صدقة أو هبة وتبرعا، ولا غضاضة في ذلك. فخديجة رضي الله عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالها، وكذلك هنا في قصة هاتين المرأتين وغيرهما كثير. بينما بعض الناس قد يتصور أن نفقة زوجته عليه فيها غضاضة، ولا يجد غضاضة من أن يقبل المال من آخرين بما فيه من ملة من منة أو خضوع، أو أن يكون أحيانا مقابل دينه. فبعضهم قد يقبل المال ممن أن يكون عوضا عن دينه والعياذ بالله، ولكنه يجد غضاضة في أن يقبل المال من ولده أو من زوجته، وهذا أمر عجيب. المهم ألا يكون في ذلك من ولا أذى، وأن لا يؤثر على قوامة الرجل على المرأة ولا على قيامها بحقوقه المشروعة. فإذا حدث ذلك من المرأة بسبب ما تنفقه، فالأولى والأحرى أن لا يقبل منها شيئا. تأمل هذه الكلمة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. والمهابة غير الخوف، وهكذا يكون القائد محبوبا مهابا. فالحب وحده لا يكفي، والخوف وحده يورث البغضاء، والقوة في أن يجمع القائد بين المحبة والمهابة جميعا، أي أن يجمع بينهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب زينب رضي الله تعالى عنها من بلال عدم الإخبار حياء ومهابة، وليس كتما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بلال رضي الله عنه أولى بمعرفة هذا السر منه، وهذا من الحياء المشروع ولا حرج فيه. وإفشاء بلال لسرهما مع أنهما طلبا منه عدم الإفشاء، لأنه لا يجوز له معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبه أولى من طلبهما. ثم إنه لم يلتزم بذلك، وقد يكون فهم أن ذلك ليس سرا، وإنما هو من باب الحياء والمهابة لا السر والائتمان. ويدل على ذلك أنهما جاءتا إلى بابه صلى الله عليه وسلم، فلو خرج عليهما صلى الله عليه وسلم لحدثتاه في ذلك مباشرة. فالحال والقرينة تدل على هذا الأمر، حتى لا يسأل سائل فيقول كيف أخبر بلال باسمهما مع أنهما طلبتا عدم ذلك. فالجواب ما أشرت إليه فيما مضى. لو كان الدين وفق آراء الأقوام وعقولهم، لكان البعيد أولى لبعد التهمة، ولكنه الرأي القاصر. أما العقل الصريح الذي يوافق النقل الصحيح، فيفيد بأن القريب أولى، لأن بذل المال له صلة وصدقة، والأقربون أولى بالمعروف، والقريب يتشوف إلى ما عند قريبه من مال ما دام ليس ممن تلزمه النفقة. وقد قال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والراجح أنه نسخ ما يتعلق بالورثة وبقي في غيرهم على الندب، وللعلماء في ذلك كلام معروف يرجع إليه في مضانه، وبخاصة في كتب التفسير وكتب أحكام القرآن. وقد ورد في بعض الروايات أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي قال لزوجته: أنا وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود الحديث. ولكن يشترط في ذلك أن لا يكون المتصدق عليه ممن تلزمه نفقتهم، كالابن وإن نزل أو كما قال العلماء وهم الأصول والفروع. فإذا كان كذلك أي ممن لا تلزمه نفقتهم فبها ونعمة، وإن كان ممن تلزمه النفقة فلا يجوز له أن يعطيه من المال أي من الصدقة حتى لا يكون من باب درء ماله والوقاية لماله، والله أعلم.
باب الصدقة على الأقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه.
أولا، في هذا الحديث فضل أبي طلحة لمسارعته للخير وإنفاقه من أطيب ماله، أن المنفق يستحب له أن يستشير قبل إنفاقه، من يستشير من يثق فيه ليتعرف على أفضل وجوه البر. فقد رجع أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ورجع عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في وقت خيبر. أما من لا يستشيرون فكثير منهم يوقفون أموالهم أو يتبرعون بها في المفضول دون الفاضل، بل قد يوقع بعضهم في أمر لا ينبغي أن يوقف ماله فيه، ولو رجعوا لمن هو أعلم منهم لدلهم على الأصلح والأنفع لهم في الدنيا والآخرة. ويكثر هذا في الأوقاف، ويجدر بالقضاة أن يوجه الناس لما هو خير لهم في أولاهم وأخراهم. أيضا هذا يؤكد ما ورد في الحديث السابق، حديث زينب: فالأقربون أولى بالمعروف. ونجد أيضا في هذا الحديث والحديث الذي قبله والحديث الذي بعده أهمية ما يتعلق بصلة الأرحام وإشاعة الود بينهم، وبيان منزلة هذا الأمر وحرص الإسلام عليه، لأن استقرار الأسرة والأقارب من أقوى دعائم استقرار المجتمع، واستقرار المجتمع المسلم من أقوى دعائم انتصاره على أعدائه بإذن الله.